بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حابب بس قبل ما ابتدي اتكلم في موضوع الخدمة المثليين او ازاي نقدر نخدم الناس اللي بيعانوا من الانجذاب الجنسي او العاطفي المثلي، ان انا بس ادي مقدمة كده. انا بخدم في المعادي وترسمت من 9 سنين وكم شهر، وخلال خدمتي قبل كده كنت زي قدسكم بخدم في مدارس الاحد، والحقيقة اللي حصل معايا خبرة كده معينة نفسي احكيها معكم، لانه كانت هي ممكن المدخل اللي بعد كده قادني الى الدخول في خدمة البعيدين بصفة عامة، وبعدين خدمة المثليين كمان كجزء من الناس اللي بيعانوا في الكنيسة ومش بيلاقوا حد يهتم بيهم. يعني لما كنت في فترة خدمة مدارس الاحد قبل رسامتي كاهن بكذا سنة، كنت قعدت فترة امين خدمة ثانوي حوالي 7 سنين. احنا عندنا في كنيسة مريمورس المعادي، وحاجة كنا بنعملها من زمان وطبقها أنبا دانيال بعد كده على كل كنائس المعادي، إنه ما بنقعدش أمين خدمة أكتر من 5-6 سنين، لا أمين خدمة عام للكنيسة ولا أمين خدمة للمرحلة، عشان ما يحصلش علاقات مريضة ما بين الخادم والخدمة. فكان دايما أمين الخدمة مثلا يمسك 5-6 سنين وبعدين ممكن يرجع خادم تاني ويجي أمين خدمة أكبر منه، ده حتى بيساعد على تهذيب شخصية الخادم يعني. فأنا كنت قعدت 6 أو 7 سنين أمين خدمة للثانوي، وفي الوقت دوت بعد 3 سنين من الخدمة بتاعتي كنت طالع في رحلة مع أحد الآباء الكهنة وجابوا لي ولد، قالوا لي الولد ده في سنة أولى ثانوي واتمسك في قضية ليها علاقة بتجارة المخدرات، كان بيعمل تريدينج للمخدرات، وكان مسجون في اسم المعادي عندنا 4 أيام ولسه طالع. فيعني جايبينه لك بقى انت خادم شاطر للشباب وتعرف تتعامل مع الشباب والكلام ده. فجبت الولد فسالته، انت انا قلت اكيد بيروح، ما بصيت له ما عرفتوش، فقلت اكيد بيروح كنيسه تانية او حاجه زي كده. فسالته انت يا ابني اسمك ايه؟ اسمي كذا من كنيسه ايه؟ فقال لي مريمورس المعادي. فطبعا اتخضيت لانه المفروض انه الولد في اولى جامعه وانا بخدم في ثانوي بقالي 3-4 سنين، فده بيقع في السكوب بتاع المسؤوليه بتاعتي. فلما ابتديت اساله طب انت مدرستك ايه؟ طلع كمان مدرستي يعني كل حاجه كانت، واهله ناس بيجوا عندنا في الكنيسه على طول. فاتخضيت يعني، واحد في اولى جامعه انا ما اعرفوش هو ما يعرفنيش. فما سالته عمرك جيت اجتماع ثانوي في الكام سنه اللي فاتت؟ اي لا ولا مره. سالت الخدام كلمتهم بالتليفون اللي هم ماسكين الفصل بتاعه اللي انا المفروض امين خدمتهم، فقالوا احنا رحنا له كذا مره و4-5 مرات مثلا خلال 3 سنين وما جاش. يعني هم عملوا اللي عليهم وصلوا له والولد راح في الاخر اتمسك في قضيه تجاره المخدرات اللي حكيت عليها دي. فالحقيقه ما ابتديت ارجع بقى وابص على الموضوع ده بشكل مختلف شويه، فلقيت انه باختصار يعني ان احنا 70% تقريبا من المخدومين بتوعنا كشعب او كاولاد وبنات ما حدش يعرف عنهم حاجه. الناس اللي بتيجي الكنيسه بيمثلوا 25-30%، والباقي بيجي في الاعياد، بيجي ياخد بركه اللقان مثلا في خميس العقد، غسل الارجل مثلا في خميس العهد، او بيجي حد الزعف. حد الزعف ده السيزون يعني حتى احنا عندنا اكتر يوم بيبقى مرهق جدا في التناول بيبقى حد الزعف وخميس العهد، والاعداد بتبان ان في حاجه مختلفه يعني. فال 70% دول غير يعني مستهدفين على الاطلاق من الخدام، والخدام هم اللي بيخدموا الفصل في مدارس الاحد، هم اللي بيخدموا في الكشافه، هم اللي بيخدموا في الشمامسه، هم اللي بيخدموا في الكوير، والعيال هم برضو بيحضروا في الحاجات دي. هم 30% بيحضروا في كل الحاجات دي، والخادم مستهلك. ومع زيادة الأنشطة والمهرجانات كمان بقى الخادم مش مركز انه يتابع حياته الروحية او ان هو يصلي او انه يروح ياخد خلوة في الدير، الحاجات اللي احنا تربينا عليها واحنا صغيرين. بقت كثرة النشاطات كمان وسيلة لإضاعة الدنيا اكتر، فبقت تحولت ان 30% بتوع مدارس الاحد ناس مستهلكة بتعمل خدمة، ونلاقي في اعترافات الخدام حاجات فظيعة جدا، ونلاقي المخدومين اللي موجودين مشتتين في 50 حتة وما بيستفادوش حاجة غالبا من اي حاجة بتحصل. و70% بقى تانيين دول في الشارع محدش بيلاقيهم. عملت حاجة غريبة جدا في الوقت ده، رحت جايب 3-4 من الخدام، كان معايا مثلا بتاع 17-18 خادم وخادمة، احنا ثانوي عندنا مختلط. طبعا ده مختلط عندنا لان احنا مدارس مختلطة، ويعني احنا مجتمع في المعادي مختلف شوية عن يعني مش شرط الاختلاط يكون كل بيئة تطبق يعني الحاجة اللي هي شايفاها مناسبة ليها. فجبت الخدام والخادمات اللي موجودين، كان مثلا مش عارف كان معايا 18 واحد تقريبا واحدة، فقمت قلت لهم ايه انا عايز 4-5 منكم كده، حددتهم لا ليكوا دعوة لا بمهرجان ولا بكشافة ولا بكواير ولا بالفصل، ودوروا معايا بقى على 70% دول فين، نمسك الكشوفات ونشوف واحد واحد ده فين، ده مدرسته ايه، مين يعرفه من زمايله، الحقيقة لما بصينا البصة دي شفنا عالم آخر ما كناش شايفينه. عشان قدسكوا تتخيلوا يعني كان واحد بيقول لقدسك البحر الأحمر في سمك ملون وفي أحياء مرجانية وفيه وفيه, وانت قدسك واقف فوق شايف مياه زرقاء واحد بيحكي لك كلام. أول ما تلبس قدسك النظارة وتبص وتركز تكتشف عالم آخر. احنا اكتشفنا هذا العالم الآخر ده في الوقت ده. لقيت بقى بنات يعني المعادي منطقة متقدمة اقتصاديا وثقافيا, لنا بقى بنات بتعمل دعارة كتير وناس وبنات ناس جدا حتى مش محتاجين فلوس الدعارة. لقينا كل حاجة, كل أنواع الانحرافات اللي ممكن نتخيلها ولا نتخيلها. فابتدينا نفكر بقى ان احنا نعمل خدمة موازية لخدمة مدارس الأحد. عملنا حاجتين في الوقت ده. عملنا جوه ثانوي المجموعة ده اللي هو الجروب اللي بيدور على العيال دي بس عشان نجيبهم, وعملنا خدمة تانية للجامعة لسن جامعة سميناها اجتماع الاوتريتش. عملنا اجتماع كده خفيف خالص ومسكته انا فترة جنب خدمة ثانوي, بعدين بعد كده رسمت كاهن ولحد دلوقتي انا مسؤول عن الخدمة دي في ماني مرقص المعادي, وحاليا هنعملها على مستوى الحي كله عندنا في المعادي. فالفكرة بس انه ساعات الواحد لما بيسمع حاجة ما بيتخيلش ضخامة المشكلة بقدر ما بيحط عينه فيها ويدور. اللي حصل ده خلاني اول ما ترسمت كاهن لقيت خادم وشماس جالي وقال لي انا جاي او انا مثلي, يعني خادم حلو جدا, شماس حلو جدا, حد بتاع ربنا, انا عارف انه مش بتاع مناظر وعارف انه قلبه حلو جدا. قال لي انا عندي, انا كنت عارف حاجة عن موضوع جاي دي, انا كنت متخيل ان واحد اللي المثلي ده حد بايظ وحد مش مظبوط او شاذ جنسيا زي ما احنا كنا بنحب نسميهم, وانا حين ما بحبش التسمية دي زي ما ابونا اتفضل وقال ان احنا بنسميهم بالخطأ الشواذ جنسيا, دول اخواتنا وحبايبنا ومسؤوليتنا, وهنشوف دلوقتي وهنشوف ان هم لهمش ذنب خالص في اللي هم بيتعرضوا. لما لقيت الولد اللي هو بتاع ربنا جدا ده وقلبه حلو جدا جالي قال لي الموضوع ده صدمت. وكنت اتعلمت بقى من فترة خدمتي في ثانوي, انا لسه مرسوم كاهن ومش عارف ربنا عايز يزقني فين, اتعلمت ان انا ما ينفعش ابص على الموضوع من بره, هلبس النظارة وهغوص واشوف واتفرج ايه اللي بيحصل. خدت القرار دوت وابتديت اخد الولد ده وادور اعمل ايه, ايه المشكلة دي. فسألت في الاول خلاص عندنا في معهد المشورة في معادي, اما دانيال عامل عندنا معهد لدراسات المشورية اكيد في, انا بدرس فيه مادة الجنسية المثلية في سنة تانية, واعتقد اكيد في بعض الاباء حضروا هناك بيدي حاجات مفيدة جدا. فسألت الدكتور النفسي اللي كان مسؤول عن موضوع معهد المشورة, عندي حد حالة مثلية بالمنظر ده اعمل ايه. كم ده كان من 8-9 سنين على فكرة, الحد ده دلوقتي بنعمة ربنا تعافى تماما واتجوز وعايش حياة سعيدة جدا مع مراته. الجواز مش حل وهنتكلم في القصة دي بعد شوية, بس بقول انه بعد ما مشينا خطوات معانا للتعافي هو احد الحالات اللي تعافوا لانه مشي معايا الخطوات. بس حقيقة الشخص ده دايما اقعد اقول له انا اتعلمت فيك, انت كنت ذبيحة قدمت عشان ان هو انا تعبت معاه وهو تعب معايا وتعبته, لانه انا حتى لما هحكي لكم خطوات التعافي لان مشيت معاه في سكه كتير جدا في حاجات مشيناها ما كانتش صح, بس في الاخر زي ما بقول اتعلمت في الولد دوت, وبنعمة ربنا هو دلوقتي حد من دراعتي اللي بيساعدوني في خدمة الناس المثليين دول, هو حد حلو جدا يعني. فعايز بس اقول انه كلمت الدكتور النفسي اللي ماسك معهد المشورة نعمل ايه في الموضوع ده, قال انا معرفش اعالجه ماليش في القصة دي, بس في دكتور اسمه اوسام وصفي, ودكتور ده هو دكتور نفسي وهو خادم في كنيسة قصر الدبارة الانجيلية في مصر في القاهرة, واوسام وصفي هو دكتور نفسي يعني انا رحت له كدكتور عشان برضو ما يعني عايز اقول انا حتى دلوقتي اللي هتلاقوني اما هتكلم النهاردة هتكلم عن علاج ارثوذكسي يعتمد على سر التوبة والاعتراف اللي انا جربته بقى, جاب نتيجة وجاب مفاعيل اسرع من الدكتور اوسم. اوسم اتشفى على ايدي ناس كتير يعني, انا لما كلمت الدكتور اللي ماسك المشورة قال لي كلم اوسم, فاتصلت بالدكتور اوسم. الراجل حقيقة كان جميل جدا وحتى اداني كتاب كان مألفه وقريته, وبعدين كنت عايز اهتم بالموضوع اكتر سمح لي. لما انا حبيت احط راسي في الموضوع بقى الحقيقة لقيت ربنا عمل حاجة غريبة جدا, بدأ يبعت لي حالات اروح اتكلم في كنيسة الاقي واحد يجي ورايا, الاقي جالي ابن كاهن وجالي بنت خادم كبير جدا في كنيسة, لان انا بروح اتكلم في اجتماعات شباب كنت كتير جدا في دلوقتي بطلت طبعا عشان الوقت بتاعي مش سامح بسبب خدمات كتيرة مضطر ان انا ابقى مركز فيها في المعادي, بس رحت حتت كتير جدا بره المعادي. فانا بتكلم بنوه على الموضوع زي ما هوري اوتسوكو اعمله ازاي كمان شايف, بعد ما بخلص بطلع بلاقي واحد مشي ورايا او خد نمرتي واتصل وقال لي ابونا انا عندي المشكله اللي انت اتكلمت فيها, وزي ما بقول اوتسوكو عشان اهتم زياده ربنا بقى راح بعت لي ابن كاهن على بنت خادم كبير جدا يعني ناس بقى اللي هم جوه الكنيسه. فلما كل ما ده شكل عليا ضغط اكتر، فابتديت اروح بقى حضرت كشف من كشوفات الولاد دول مع دكتور اوسام، هو سمح لي ان انا احضره، ده اداني انترودكشن كده للموضوع، اشوف بيكشف بيدور على ايه. انا دراستي اصلا هندسه، ف يعني هي ميزه وعيب. عيب ان انا عشان ما عنديش حاجه، مش دارس يعني حاجه نفسيه، فاضطريت اذاكر كتير قوي، بس هي فيها ميزه برضو، لانه يعني ما بيكون حد دارس هندسه غالبا الهندسه بتخلي الواحد يقدر يفهم ويحل المشاكل، او يقدر يذاكر لو في نظريات معينه ويحاول يطبقها بشكل اسهل شويه من اي دراسات اخرى. ف رحت الدكتور اوسام واصفي، ابتديت اشوف بيعمل ايه مع الناس، لقيته مثلا طلب من الولد ده روح قول لثلاثه اصحابك، انا مش فاهم طبعا ده دكتور نفسي بيديله ارشادات نفسيه. راح الولد قال لثلاثة أصحابه، قال له طب أنا قايل اتنين أبونا في الكنيسة، أبونا بطرس وأبونا يونان عندنا عارفين، فراح قال طب خلاص كفاية اتنين من صحابك، قال اتنين من صحابه، واحد منهم قبله واحتضنه وكل الكلام ده، تاني رفضه فتوجع الولد ما حبش يكمل، طلب منه يحضر الجروب ثيرابي اللي هما بيعملوها، إنه يقعدوا يحكوا مشاكلهم قصاد بعض، وبرضه ما ارتاحش. فده تعبني اكتر ان انا محتاج اخد الواد ده واساعده، ما انا يعني ايه واحد ومن ولادي في الكنيسه، فعايز اخد معاه خطوات اكتر. فقلت لاوسم بقى هات لي قول لي الكتب اللي انت محضر منها واللي انت ذاكرت منها، فاداني لستة كتب، يعني لو حد فيكم جاء عندي البيت كده فقلتلكوا هيلاقي على الكومودينو اللي جنبي كومه كده من الكتب، حتى كان قداس البابا طلب يقابلني، خدت له شنطه باك باك ورحت وريته الكتب اللي قعدت اذاكر فيها، جبت بقى من امريكا ومن كل حته كتب دي، وقعدت اذاكر 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 لحد ما في الاخر خالص وصلت للخلاصه اللي هتاخدوها اوتسوكو في البرزنتيشن دي. وبنعمه ربنا اشتغلت مع حالات كتيره جدا، ويعني شفت نتائج اعجازيه بيعملها سر الاعتراف. يعني في كتاب حلو قوي بيتكلم عن سر الاعتراف، انا عندي بالانجليزي بس سمعت انه ترجم، انه سر الاعتراف اسمه اورثودوكس سايكوثيرابي او علاج نفسي اورثودوكسي. حاجه الكتاب ده من اروع كتب اللي نفعتني، وشفت ازاي ان فعلا الكنيسه، هو كتاب باختصاره يعني كنيسه مستشفى والكاهن ثيرابيست او معالج، وبيتكلم بقى على ازاي خطوات العلاج او يعني ازاي الاعتراف بيقدر ينفع الشخص التعبان. واللي احنا هنتكلم فيه النهارده في المثال الحقيقه ينطبق على اي حد، يعني حتى لو جالي حد ملحد، حتى لو جالي حد بيعاني من اي ديس اوردر، هنقدر باللي احنا نشوفه ده نقدر نشوف ازاي ممكن نساعده. يعني ناس كتير جدا من اللي مشيت في الخطوات بتاعت العلاج بنعمه ربنا اتعالجت، وشفت انا ايدين ربنا بتشتغل. وعايز اقول لقوتكو يعني الشخص المثلي ده لما فعلا بيقدر يميل جنسيا للجنس الاخر، ده كأن واحد ميت وعايش. يعني حقيقي انا بشوف ازاي انه واحد ميت وبيقدر يعيش، وكل ده في الاعتراف، مش محتاجين خالص اكتر من الاعتراف من الكنيسة. عايز بس اقول ان بعد ما حصل الكلام ده بدأ يحصل هجوم على الكنيسة القبطية في امريكا من بعض الاقباط اللي عندهم ميول مثلية، ونوع من الضغط ان هم يحاولوا يضغطوا على الكنيسة تسمح بجواز المثليين او يدوهم بعض الحقوق. احنا طبعا بنحب الناس دول جدا، عايزين نخدمهم ونحبهم، لكن انا ما ينفعش ابدا نوافق على قصة اللي بيوافق عليها بعض الحكومات الغربية او بعض الكنائس الغربية كمان بتاعة جواز المثليين. يعني احنا موقف المسيح من الشخص الزاني انه بيحبه بيقبله، وموقف المسيح من الزنا انه بيرفضه، المسيح يرفض الزنا ويقبل الزاني، مش متفقين على كده. هكذا يرفض المسيح المثلية كسلوك او كبراكتس يعني ممارسة، لكنه يقبل جدا الشخص المثلي، لانه هنشوف دلوقتي انه شخص عنده اضطراب ملوش ذنب فيه. هحاول احكي لكم موضوع المثلية ده بالبلدي عشان ما نخشش في البرزنتيشن، لان بس اهم حاجة عايز اقولها انه في اول صفحة في الشارت في البرزنتيشن، اول شارت موجودة فيها تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم. والحقيقة زي ما كان أبونا لسه بيشرح، أبونا داود بيتكلم على الوعود، ده وعد يا أبونا مش كده؟ هو وعد ووصية برضو، تعالوا لأن فيها فعل أمر، ما تستناش عندك قاعد، لازم تيجي زي ما عروس النشيد كده إيه قالت كده إيه، أنا بحب أصلا نشيد الأنشاد قوي، ها أقوم إني أقوم أذهب مش كده، زي الابن الضال أقوم الآن أرجع، تحس الروح القدس يعني سفرين بينهم مئات السنين، وتلاقوا سيميلاريتي فظيع جدا. فهذه تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلين الاحمال وانا جميع بقى حاطط تحتيها خط وعملها بولد عشان خاطر نبقى فاهمين انه لا يوجد انسان مستثنى من دعوه ربنا وقبوله ومحبته. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلين الاحمال وانا اريحكم. عايز اقول بس نقطه قبل ما ابتدي اكلم النقط اللي هكلم فيها. اول حاجه هكلم في بعض نقط مقدمه عشان تدخل لنا الموضوع. تاني حاجة تعريف المثلية، ايه هو الديفينيشن او تعريف تاعها. تالت حاجة الاسباب الرئيسية لاضطراب الميل الجنسي المثلي، وبعدين بعض النقط محتاجين نعرفها، بعدين ايه هي خطوات التعافي، بعد كده ازاي ممكن نعمل وقاية او نخلي الشعب بتاعنا يبقى عنده وقاية، لان ده ممكن بمراعاة بعض الامور ده ممكن. عايز اقول بس انه كان حصل هجمة على الكنيسة في امريكا، وكان نيافة الانبا يوسف مرة بيشتكي للانبا دانيال من حوالي 5 سنين او حاجة قبل نياحة بابا شنودة بحوالي سنة او من 4 سنين، بيشتكلوا يعني في ناس في امريكا وعملوا ويب سايت وبيحاولوا يجذبوا الشباب لقباط، وبدوا يخشوا في arguments مع الاباء الاساقفه كذا حد ومع كهنه كتير، وبرده كان في بعض الناس نتيجه عدم المعرفه مش عارفين يردوا ويقولوا ايه. فالانبا دانيال قال له ده انا عندي واحد هنا شاغل نفسه بالموضوع ده بقاله كام سنه، فقعدت مع انبا يوسف. طبعا انبا يوسف معاه دكتوراه في المشوره، فلما يعني شاف المجهود اللي كان معمول والنتائج اللي حصلت مع كتير جدا من الحالات اللي فعلا تعافت، فطلب مني ان انا اسافر اعمل محاضرات للكهنه، عشان كان هتلاقوا البرزنتيشن معموله بالانجليزي، لان اول مره اتقدمت لكهنه جنوب امريكا اللي هم كهنه نيافه انبا يوسف، وكان حاضرها انبا يوسف وانبا سرابيون، وكان معاه برضو بعض الكهنه بتوع كاليفورنيا. بعد كده انبا ديفيد طلب، لان الموضوع ده هنلاقيه منتشر جدا في المهجر نتيجة الإباحية الشديدة، وكان ده هي كمان شوية ومنتشر جدا عندنا في المناطق اللي فيها في كل حتة، بس في المناطق اللي فيها يعني عشوائيات أو ريف النسب برضو بتبقى زيادة، وهنتكلم عن نسب كمان شوية. فتقدمت المحاضرات دي في أمريكا مرتين، وصلوا لي أن أنا مسافر كمان أسبوع عشان أقدمها في ميلبورن عند أنبا سوريال. برضو دعيت لبعض كهنة هنا شافوني عارفيني، أنبا إبراهام في الفيوم كان دعاني، ونيافة الأنبا مكاريوس في المنيا كان دعاني، وبعض الإبرشيات التانية اللي هي في القاهرة كنت روحت وقدمت المحاضرات دي. عايز بس قبل ما أخش في الكلام اللي هو إيه التقيل ده، أتكلم بطريقة مبسطة عشان أشرح الميل الجنسي المثلي ده بيجي إزاي. لما الولد بيتولد أو البنت بتتولد، ما بيتولدش ولد مكتمل الذكورة، وما بتتولدش بنت مكتملة الأنوثة. خلاص، الولد لما بيتولد ما بيتولدش ولد مكتمل الذكورة، وما بتتولدش بنت مكتملة الأنوثة. الولد بيتولد مشروع ولد، والبنت بتتولد مشروع بنت. محتاج يعدي في شوية حاجات في بعض الناس الآخرين مسؤولين عنها عشان يصل الولد إلى اكتمال ذكورته، أو تصل البنت إلى اكتمال أنوثتها. الولد عشان يوصل يبقى ولد مكتمل الذكورة محتاج يكتسب حاجة اسمها الجندر ايدنتيتي او الهوية النوعية. الهوية النوعية، جندر يعني نوع ذكر او انثى، وايدنتيتي يعني هوية. انا محتاج في اول 11-12 سنة مجموعة حاجات تحصل لي، والحاجات دي عبارة عن حب معين وقبول معين لازم اخده، اولا من ابويا وامي في السن البداية خالص، وبعدين من الأقران أو القرينات اللي هما من نفس السن ومن نفس الجنس في أول 12 سنة. لو لم تتوافر هذه المعطيات من بابا وماما والأقران والقرينات اللي بتعامل معاهم في أول 12 سنة، لما أوصل عند سن 12 سنة مش هبقى identified as a ذكر، أو لو أنا بنت مش هبقى identified as a أنثى. محتاج ده يحصل في أول 12 سنة. فالخلل في الهوية النوعية أو الهوية الجنسية بيؤدي إلى أن الشخص يميل جنسيا للطرف الآخر. فأول 4 سنين من ميلاد الطفل في أولها خالص بيحتاج أنه الأب أو الأم اللي من نفس النوع، القبول بتاعه والحب بتاعه وتقضية الوقت واللعب والحاجات دي كلها، بيبتدي يدي الولد معرفة بالنوع بتاعه وقبول وحب للنوع بتاعه. لكن البيبي الصغير اللي احنا ساعات بنفتكره مش حاسس مش فاهم حاجه، لما يلاقي ابوه لو هو ولد عنيف او مش موجود او مهمل او اي حاجه او سلبي، يبتدي هو من نفسه ما يقبلش الذكوره ويحبها، وبالتالي لما بيدخل المدرسه بيبتدي يحصل عنده مشكله في التعامل مع الناس اللي من نفس النوع. ما انا ابويا ما خدنيش لعالم الذكوره عشان لما ادخل المدرسه وانا عندي 4 سنين ابتدي اقدر اتعامل مع الولاد بشكل طبيعي. فيبتدي يحصل عند الولاد دول حاجة اسمها defensive detachment disorder. يعني ايه defensive detachment disorder؟ يعني انزواء او انعزال دفاعي، اضطراب يؤدي لاضطراب في العلاقة مع الاقران اللي من نفس النوع. فيبقى ابويا ما دخلنيش لعالم الذكورة في اول 3-4 سنين، دخلت لقيت صعوبة في التعامل مع الولاد، بقيت ولد منطوي قاعد لوحدي طول الوقت مش عارف اندمج معهم. غالبا ما الاهالي بقى بعدم حكمه وعدم معرفه يرجع الولد البيت يحكي يقول له ما انت مختلف، هم وحشين، انت كويس، انت جود بوي، هم دولت الوحشين الولاد الادب اللي بيعملوا حاجات الغلط. فيبتدي الولد اكتر واكتر يثبت في دماغه ان هو ايه، مش زيهم، انا مش زي دول. فلما اكبر وابقى في سن المراهقه اللي هو 12 13 سنه اللي نظريا المفروض اميل فيه للجنس الاخر، هكذا خلقنا ربنا، انه يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته، والايه دي اتقالت في سفر التكوين واتقالت في انجيل متى واتقالت في رساله افسس عشان تثبت انه ده الرول اللي هو ايه سائد من اول الخليقه لحد النهايه. لما الولد ما يحصلش عنده الانتماء للنوع بتاعه، او البنت ما يحصلش عندها الانتماء للنوع بتاعها، لما تصل الى سن المراهقه قد تجد نفسها انها بتميل عاطفيا للجنس نفسه. فلاقي الولاد اللي معايا في الفصل بيحبوا بنات، بس انا بتعلق عاطفيا وممكن جنسيا بعد شوية بنفس الجنس. دي حاجة. في حاجة تانية برضو ليها علاقة بنفس الموضوع، انا بحاول اشرحها بالبلدي وبعد كده هنروح في نقطة البرزنتيشن سنة سنة. في حاجة تانية برضو، ان الانسان لما بيتولد فينا بيتولد كأنه في اتنين ريزرفوار او اتنين، كان في تانكين كده محتاجين يتملوا. تانك اسمه او ريزرفوار الخزان الاولاني اسمه خزان الحب المثلي محتاج يتملي، وفي خزان تاني اسمه خزان الحب الغيري محتاج يتملي. وظيفة بابا في سنين الطفولة الاولى للولد انه يملى خزان الحب المثلي، ووظيفة ماما للولد تملى خزان الحب الغيري، والعكس بالعكس، وظيفة الام عند البنت تملى خزان الحب المثلي، ووظيفة الام عند الولد تملى خزان الحب الغيري. لما بتطلع بنت ابوها ما حبهاش وما قضاش معاها وقت، ودي هتشوفوها كتير اكتر شويه من المثليه، تلاقيها مع اول واد في ثانوي يبتدي ايه يقول لها شكلك حلوه مش عارف ايه انت ايه انت ايه انت ايه، تروح مجراره وداخله معاه في علاقات. عدم ملء خزان الحب الغيري يؤدي لعلاقات مريضه طول الحياه. يبقى الشخص عمال واد عمال يطلع من علاقه يخش في علاقه، لان هو غير مشبع بحب اهله في الصغر. بس ده مش موضوعنا النهارده، موضوع تاني وموضوع حباله طويله ومشكله كبيره وموجوده العلاقات الكتيره مع الجنس الاخر، العلاقات المريضه. لما يطلع الولد او البنت مش مليان عنده خزان الحب المثلي، لما يجي في سن المراهقه اللي بيحصل عنده فيها بلوغ ويعني فوران جنسي، بدل ما يسكشواليز مع السن الاخر يبتدي يحتاج يسكشواليز مع ايه؟ الجنس بتاعه، يميل جنسيا يعني او يمارس جنسي. ما هو محتاج للحب، جعان للحب الذكوري، لم يشبع ذكوريا من باباه، فلما بيكبر يبتدي يميل جنسيا لنفس النوع. عايز بس اقول شوية نقط مقدمة عشان يبقى فاهمين. لا يوجد احد بميول مثلية، لا يوجد ما يثبت ان اضطراب الانجذاب لنفس الجنس جيني او بيولوجي. في اتجاه في العالم دلوقتي هتلاقوا بينادوا بيه الغرب انه الموضوع ده جيناتيك والناس بتتولد كده ومن حقهم يعيشوا زي ما هم عايزين، كان ده مش صح خالص. انا شفت لحد النهارده مش اقل من 150 واحد، فاعتقد انه دي عينه تستحق الحكم. يعني لما بيخش لي حد دلوقتي عنده ميل مثلي بسمع له مشكلته ايه، انت عندك مشكله مع ابوك، كان عندك مشكله مع كذا، بيبقى دايما هنشوف الاسباب، حوالي 7-8 اسباب، دايما 2-3 منهم متجمعين مع بعض بياخدوا الحد في الاتجاه ده على طول. عايز احكي قصة تاريخية عشان برضو نفهم ليه العالم برا دلوقتي بينادي بان المثلية طبيعية وحاجة جيناتيك وحاجة من حق الناس تعيشها. السبب في ده الكنيسة، مش كنيسة الابتداء يعني، كنيسة في العالم يعني. الكنيسة في العالم كانت مسيطرة جدا جدا في العالم الغربي على الحكومات. الكنيسة في العالم في لحد اواخر الخمسينات او بدايات الستينات كده كانت الكنائس في الغرب مسيطرة جدا على الحكومات، والكنائس كانت واخدة موقف رافض تماما للمثليين بشكل غلط، وهشرح دلوقتي ازاي. فاللي حصل انه بعد ما يعني كانوا بيرفضوا الشخص المثلي، يعني احنا النهاردة بننادي بقبول الشخص المثلي وخدمته واحتضانه، لكننا نرفض المثلي. في الوقت ده كانت الكنائس ترفض الشخص المثلي شكلا وموضوعا، لدرجة ان قوانين الدول كانت تجرم الشخص اللي عنده ميول مثلية. والدليل على كلامي ان القانون المصري اللي مستمد او منقول من القانون الفرنسي لحد النهارده، هم بره عدلوا احنا ما عدلناش، لما اتمسكوا شويه ناس واتهموا بس بتهمه ان هم مثليين، لا ترى براءه دي عشان خاطر الضغط الغربي، لكن هو نورمالي قبل كده حسب القانون المصري المفروض يحصل ايه؟ سجن على طول. ده هو واضح انه يعني ايه مش عايزين انتقادات زيادة. مش عايز يعني اتكلم في السياسة, بس هو الحكم الطبيعي لناس اتمسكوا في قضية مثلية هو السجن. على فكرة في بنات اتمسكوا في 6 اكتوبر او ستات اتمسكوا في 6 اكتوبر 5 سنين يعني بعدها على طول, ما عرفش حد متابع ولا لا, بس جات لي على تويتر يعني جاء خبر كده انه في شوية ستات او بنات اتمسكوا خدوا سجن. انا بس عايز ارجع للنقطة اللي بقولها تاني, القانون المصري يجرم الميل الجنسي المثلي ومش مميز ما بين الميل والممارسة, مش مميز ما بين الميل والممارسة. فالشخص لو راح قال انا عندي ميل مثلي انا بميل هيقول تشاز تعالى خش انت اعترفت هيسجنوه. يعني الموضوع مش موضوع ممارسة الميل, يعني ممارسة الزنا يعاقب عليها القانون. هنا في مصر القانون يعاقب حتى الشخص المثلي لمجرد ان هو مثلي. هشرح بس نظرية بسيطة خالص. لو حضرتكم عارفين البندول, عارفين البندول مش كده, وضع الاتزان بتاع البندول كده, لو تشد البندول لإكستريم غلط وفضل مشدود 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 وتساب فجأة, عمره ما هيجي الوضع الاتزان, هيروح فين؟ الناحية التانية اللي هو إكستريم تاني غلط. عشان الكنيسة شدت البندول بتاع معاملة المثليين رفض 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 وعقوبات وقوانين بتسند ضدهم, لما فجأة الكنيسة فقدت سطوتها على الحكومات اللي بره ما بقتش قادرة تطلع القوانين, طلعت حقوق الإنسان وكل إنسان يعيش زي ما هو عايز وصح الغلط, فتشد ساب البندول راح فين؟ ناحية تانية. بس بدي مثال نظرية البندول دي لما تتشد الاتجاه غلط فور اوايل وتتساب تروح راحة على الاتجاه التاني, وده اللي حصل. ودي تاريخ, في حاجة اسمها الحركة التاريخية للمثليين. انا في كتاب ذكرت منه اسمه Reparative Therapy of Male Homosexuality, كاتبه كاتب اسمه جوزيف نيكولوسي, العلاج الاصلاحي للميل اجنسي المثلي للذكور, وعامل تلت الكتاب بيتكلم على الهيستوري دي وشارح نظريات علماء النفس من اول فرويد بقى وكل الناس اللي كتبت في موضوع المثلية. توجد نظريات قوية جدا بتقول الكلام اللي احنا بنقوله ده, ولا توجد نظرية واحدة بتقول ان الموضوع جيني, الا شوية بيبرز بتطلع دلوقتي من بعض مراكز الابحاث اللي هي بتحاول تزق في اتجاه حقوق الانسان, لكن مفيش حاجة نظرية علمية بتقول ان الموضوع جيناتيك, وبالتالي ما فيش حد بيتولد وعنده ميل جنسي مثلي طبيعي, يعني هو انا مولود كده فايه سيبوني اعيش زي ما انا عايز اعيش. النقطة التانية, ما حدش بيختار ان هو يكون مثلي, هي حاجة بتحصل نتيجة تقلبات مزاجية او اسباب عائلية او بيئية او ظروف اجتماعية, وهنشوفها بعد شوية. يمكن للشخص ان يتغير ويتعافى من المثلية, التغيير ممكن بيعتمد على رغبة حقيقية من الشخص لو كانت موجودة وكان فيه شوية إرادة مع اختبار محبة الله وقوته. عايز أقول لكم إنه هو النقطة في اختبار محبة الله, عشان كده أنا بقول هتكلم كتير جدا على موضوع الاعتراف, لأنه الاعتراف ده يا إما يخلص الشخص ويساعده على الخروج مش بس من المثلية, من أي حاجة, يا إما يضيعه. وإحنا كتير جدا من غير قصد ممكن حلون يعني أباء من غير قصد يعني من غير بسبب عدم المعرفة نتعب حد بدل ما نساعده. التعافي بيحتاج بعض الوقت, يعني قصة بتاخد وقت عشان الانسان تحصل له, فبتحتاج some time عشان يخلص منها. وبيقول كده ان عندما تلتئم الجروح وتملأ الاحتياجات غير المسددة سوف تستعاد الهوية الجنسية, وسوف يترتب على ذلك الرغبة في الجنس الاخر. انا اتكلمنا انه في مشكلتين بيحصلوا, في مشكلة اسمها خلل في اكتساب الهوية النوعية بتاعتي, او ان انا عندي جوع للحب المثلي لم يشبع فترة, او في سبب ثالث عقدة من الجنس الاخر. يعني ممكن واحدة مثلا تتولد عندها يعني عندها المشروع البنت زي ما بنقول, ومامتها كانت كويسة قوي معاها, فالحد 3-4 سنين ابتدت فعلا مامتها تكسبها عالم الانوثة, بس شافت اب مهمل, شافت اب عنيف بيضرب الام وبيضربها وطول النهار والليل صوته صريخ في الناس كلها, هيحصل لها حاجة اسمها fear of intimacy of the other sex, يعني خوف, intimacy يعني ايه تقارب والتصاق بالنوع الاخر, اتعقدت. فبقى لما كبرت خايفة في يوم من الايام تلبس واحد زي مين, زي بابا, او بنت اتولدت او ولد اتولد عند ام مسيطرة واب سلبي, يبتدي برضو ده يخاف في يوم من الايام ان هو يرتبط بواحدة زي مين, امه اللي هي مسيطرة ولا نكدية ولا وتبقى. فساعات الجروح ممكن تبقى من الاب او الام من نفس النوع, او من الاب او الام من النوع الاخر, هنشوف كل الحاجات دي بالتفصيل بعد شوية. بعد كده اضطراب الميل الجنسي المثلي يمثل محرك لعلاج احتياجات الحب غير المسددة. انا عندي احتياجات حب غير مسددة بتعمل عندي جوايا درايف ان انا عايز املى الاحتياجات دي في سن المراهقة وانا سكشوالي او انا جنسيا بقيت فاير جنسيا, فبحتدي املاه املى الاحتياجات غير مسددة بان انا ادخل في علاقات جنسية مع نفس النوع. وبعدين بقى بيقول كده انه ما بيبقاش الفرد في السن بتاع المراهقة ده قادر يحدد ذكورته او قادر تحدد انوثتها, وتحاول تسد العجز اللي موجود من خلال انها تقترب جسديا او تقترب عاطفيا لناس من نفس الجنس. ده المشكلة النقطة بتاعت المقدمة. التعريف بتاع المثلية, انا ناقل الشارت ديت من كتاب بتاع سيم سكس بتاع كامينج اوت ستريت ريتشارد كوهين. ايوه مين ريتشارد كوهين؟ ده كتاب حلو جدا يعني. كامينج اوت ستريت ده كتاب كتبه اسمه ريتشارد كوهين. ريتشارد كوهين ده كان يهودي مثلي وبقى مسيحي غيري متجوز, لا مش ارثوذكسي, معرفش ما اعتقدش ارثوذكسي, برضو التانيين كويسين يعني. كامينج اوت ستريت ده كتاب كاتبه ريتشارد كوهين, كان يهودي وكاتب اختباره, وده الكتاب اللي انا بديه لاي حد مثلي بيساعده في التعافي يعني. انا قريت الكتاب ده في الاول خالص, ده شارح الموضوع كويس جدا, وهو عشان كمان حاكي خروجه يعني, ده غير نيكولوسي التاني مجرد معالج, لكن ده ودلوقتي ريتشارد كوهين شغال معالج يعني. ريتشارد كوهين دلوقتي شغال ثيرابيست, كرس حياته لخدمة المثليين وبيعمل كورسات كتيرة جدا. في ابونا في العدرا الدقي اسمه ابونا ابراهيم كان راح حضر الكورس بتاعه, وهو حد من الناس الاباء الحلوين جدا اللي هم برضو شغالين نفسهم بالموضوع ده وبيشتغل في قصة خدمة المثليين. وفي برضو كان اوسام واصفي, انا عارف انه كان حضر مع ابونا الكورس ده. بعد كده هنعرف بقى المثلية. اول حاجة مهمة جدا يهمني ان احنا نعرفها في تعريف المثلية او الديفينيشن بتاع الهوموسيكشواليتي, هو ان رد ان المثلية دي عرض. المثلية مش مرض, المثلية عرض. في فرق بين المرض والعرض. انا ممكن ابقى عندي فيروس يجيب لي اسهال, يجيب لي صداع, يجيب لي صح وغلط. فالمثلية هي عبارة عن عرض لمرض هنتكلم عليه كمان شوية. ايه المرض اللي احنا متخيلين هو جاب عرض المثلية ده من اللي انا قلته من شوية لو حد كان مركز؟ ايه المرض؟ فقد الحب المثلي او الحاجة التانية, ها؟ لخبطة اللي حصلت في الايه؟ في الهوية الجنسية او الهوية النوعية بتاعتي. وده اللي مكتوب فوقنا, رد فعل دفاعي لعرض النزاعات ورد فعل لصدمة طفل لم تحل, ان ابوه ما بيضربه, ابوه ما بيسألش فيه, امه, يعني كل الحاجات دي هنتكلم فيها كمان شوية. محرك اصلاحي لتلبية الاحتياجات العاطفية غير المسددة. يعني حتى هو الشخص بيمارس العرض بتاع المثلية ده هو عايز يشبع الحاجة اللي هي ما شبعتش بطريقة غلط. يعني هو حد ده درايف جواه عايز نفسه يشبعه عشان بعد كده يبتدي يعيش بشكل طبيعي. عايز حاجة تعود, عايز حاجة تعمله تعويض او compensation. بعد كده الحاجة التانية اللي بتكلم عليها في التعريف ان الهوموسيكشواليتي is an emotional based condition, يعني حالة تستند الى العاطفة. سببها الاحتياج الى اب او ام من نفس النوع او الاقران, او لحاجة الى الهوية الجنسية, او الخوف من العلاقة الحميمة مع الجنس الاخر في حالة ان انا اتجرحت من جنس الاخر. وبعد كده التعريف اللي انا بحب اسميها الحقيقة انه ما بحبش اسمي شذوذ جنسي, لكن احب اسمي اضطراب الميل الجنسي المثلي, same sex attraction disorder, اضطراب الميل الجنسي المثلي. ده الاسم الثيرابيست او المعالجين بيسموه برا, لان كلمة شاذ دي كلمة بتوجع وصعبة, وهو مش شاذ ولا حاجة, هو غلبان وبريء لان هو ملوش اي ذنب في اللي هو وصله. دي جريمة اجرم فيها اهله او اجرم فيها الاقران او اجرم فيها المجتمع, نوع من انواع الانحلال والبوظان اللي حصل بسبب سيدان الشر على العالم. زي ما في ناس بتيجي داخلة في ادكشن لمخدرات او سكس ادكشن او ادكشن او ادكشن لسجاير او اي حاجة, اي حد بيخش في ادمان او في اي انحراف هو في الاخر خالص بسبب الشر السائد الموجود في العالم. وزي ما قلنا المسيح جاء عشان يدعو الجميع الى قبول الخلاص, وبالتالي احنا محتاجين نساعده. عايز اتكلم بس على حاجة في موضوع المرض وموضوع العرض. كل كائن حي ربنا خلقه, كل كائن حي ربنا خلقه خلق له ميديا او وسط عشان يقدر يعيش فيه. كل كائن حي له ميديا او وسط اتخلق عشان يقدر يعيش فيه. السمك ما يعرفش يعيش غير في الماء, الطير ما يعرفش يعيش غير في الهواء طاير في السماء, البلانتس او النباتات تعرفش تعيش غير في التربة. لو فرض ان في يوم من الايام طلعنا سمكة من المية بتقعد تعاني شوية وبعدين يحصل لها ايه؟ هتموت. ولو كسرنا جناح طير ووقع على الارض وقعدنا نتفرج عليه هيقعد يعاني شوية وبعدين هيموت. ولو جبنا زرعة ولا وردة شلناها من التربة بتاعتها هتقعد تدبل تدبل لحد ما تموت. الانسان اتخلق عشان يعيش في وسط او ميديا اسمها الحب الالهي. الحب الالهي هو الميديا او الوسط اللي ربنا خلق الانسان عشان خاطر يعيش فيه. خروج الانسان بره الحب الالهي وده اللي حصل في السقوط، انه حصل كسر للحب الالهي ما بين الانسان وبين ربنا. الحاجة دي هي اللي سببت للانسان كثير من الاعراض، بقى مش عرض واحد. خروج الانسان برا الحب الالهي عمل عند الانسان اعراض كثيرة جدا. الاعراض دي من ضمنها الالحاد ومن ضمنها الهوموسيكشواليتي ومن ضمنها كل حاجة، كل الاعراض اللي بتشوفوها من انواع ادمان مختلفة. واكيد مننا كلنا تحت الضعف، كل حد عنده نوع من انواع، ممكن حد فينا يبقى عنده مشكلة دي، حد عنده مشكلة تانية، الموضوع مش بعيد عن اي حد. فيعني بس كلها عشان يبقى فاهمين، مش مرض، هي عرض. طول ما انا بحاول اعالج العرض مش بعالج المرض، مش شرط اجيب نتيجة، مش شرط اجيب نتيجة. احكي لكم خبرة حصلت معايا في وقت ثورة يناير سنة 2011 في ليلة الغطاس، يعني يوم 18 يناير بالليل وانا في عز القداس، حرارتي عليت 38 ولا 39، فجأة لقيت نفسي في وسط القداس عمال اعرق، ودخلوني نيموني في الهيكل اللي في الجنب، وابتدينا مسيرين لحد ما خلصنا القداس. وقعدت من يوم 18 يناير اللي هو ليلة الغطاس لحد يوم 28 يناير اللي كانت هذه السخونة لا تنتهي، سخونة مستمرة وعمالة تزيد كل يوم تزيد شوية. المهم ان انا الدكتور جه شافني وبعدين اداني انتبيوتك واداني ادويه مش عايزه تنزل، دكتور تاني جه شافني اداني ادويه مش عايز تنزل، دكتور حرام تنزلش، لدرجه ان انا مش هنسى ابدا الثلاث ايام بقى اللي بين 25 28 دول كانوا يعني مش لطاف خالص. اخد مثلا حقنه اسبيجيك، بعد اربع ساعات اخد حبايتين تاينول 500، وبعدين اربع ساعات ولدرجه 40، وانا واضح بقى كانها ايه عمال يحصل ايه كل شويه تعلى. ودكتور جه والتاني جه والتالت جه، في الاخر انا ايه حبيت ابلغ في الكنيسه عندنا انه عندهم واحد خلاص ايه يعني شكله بيودع. فاتصلت بابونا عندنا في الكنيسه قلت له يعني ابونا خلاص يعني انا في وضع الفلاني وخلاص يعني واضح ان انا الموضوع رايح في حته. فطب ما قلتليش ليه كنا بعتنا الدكتوره فلانه دي اخت مراته؟ قلت له ابونا دكتوره فلانه ايه، ما انا في 3 4 دكاتره شافوني كل حد غير في الادويه. قال لا لا دي شاطره جدا يا ابونا ما هتعمل يعني خلاص مش مشكله بس انا ببلغكم. اي لا انا هتصرف انا. المهم ابونا صمم ما عرفش صمم ليه، راح بعت لي الدكتوره اللي هي دكتوره الحميات قريبته دي، فجت حكيت لها القصه دي بقى شاطره يعني واضح ان هي يعني فاهمه، مش فكره بروفيشن يعني فاهمه يعني. اول ما حكيت لها الموضوع اللي حصل ده قالت يا ابونا ما انت بتعالج نفسك غلط او الدكاتره اللي جم دول بيعالجوك غلط، انت عمال تعالج في العرض وسايب ايه المرض. قلت لها مش فاهم انا بقى يعني دراستي هندسه زي ما قلت، فانا بس حبيت افهم برده، المهندسين بيحبوا ساعات يفهموا ما بحبش حد يديله دواء كده وخلاص وتقلق اشرحيه بقى انت فراحت قالت لي المشكله ان 90 ولا 95% من انواع الانفكشنز او الفيروسات اللي بتصيب الجسم اضعف من مناعه الجسم، فالدكاتره بيدوا علاج للعرض ويسيب مناعه الجسم تهزم الفيروس او المرض، لكن في 5-10% من انواع الفيروسات اقوى من مناعه الجسم. فطول ما انت عمال تعارك في العرض والمرض اقوى من المناعه، عماله المناعه تضعف لدرجه ان انت ما بقتش قادر حتى ان الدواء اللي بتاخده للسخونه ينزل السخونه. فاهمين قصدي يا بابا ولا لا؟ طب ايه الحل يعني؟ ما انا عايز حل زي ما ابونا اسكو عايز، قول لي اعمل ايه دلوقتي؟ قلت له طب ايه هتصرف ازاي؟ انا خلاص 40 هروح فين؟ ده انا اخر يوم 28 ده يعلم ربنا 40 دقيقه بالتمام والكمال تحت الدش الساقع في يناير، والميزان الحرارة في ايدي، وكل شوية طلع وشي كده من الدوش اقيس الاقيها ايه مش عايز تنزل، لحد انت مثلا 38 وشوية وما قدرتش استحمل سعوية المية وخرجت مفيش خمس دقايق 40 تاني. فخلاص يعني انا يعني ايه عملت كل حاجة ممكنة عشان اكسر الحرارة دي. قلت لازم تاخد انتي فيروس يخبط الفيروس ما تعالجش العرض، مالكش دعوة بالسخونة دلوقتي. وقلت لي هات دواء معين، جبت دواء اللي هو تامي فلو بتاع السواين فلو، رغم انها ما كانتش انفلونزا خنازير بس هو انتي فيروس. اول حبايه خدتها صدقوني يا اباء زي ما بيحصل مع المسيين بيخفوا كده، اول حبايه خدتها نص ساعه 36، قلت سبحان الله ده الطب ده في حاجات غريبه جدا حقيقي يعني. بس قعدت افكر بقى، ما العيال الغلابه دولت نفس الوضع، انا عماله هاتي معاه بطل تتفرج، حاول تعمل ايه لما تخش الصوم الكبير، حاول تموت نفسك قد ما تقدر تقاوم الموضوع ده، حاول قد ما تقدر الخطيه بقى تقعد تحاربها طول الصيام، يقعد الواد يا حرام يصوم انقطاعي بال 12 ساعه ومش عارف يعمل ايه ويحضر قداسات وعمال يرزست، ويخرج في الاخر مش عارف يطلع، يتعقد مني ومن ربنا ومن الصيام. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وسامحوني وحلوني يعني، دي طريقه غلط خالص في خدمه الناس دي. الحل في الناس التعبانه دي ده نضرب في المرض على طول. المرض نقص الحب الالهي. المرض ان الناس دي مش حاسه انها اتحبت. ده ربنا لما خلق بابا وماما في الاستراكشر بتاع الاسره في الاول، خلق الديزاين والتصميم ده عشان الواد الصغير اللي عنده كام شهر اللي بيتولد، ربنا عايز يقول له انا بحبك، فخلق له اتنين اسمهم ماما وبابا عشان يوصلوا له ان مين بيحبه؟ ربنا. مهم قوي نفهم الموضوع ده. ربنا خلق الديزاين بتاعنا ده، فهتقعد اتامل كده ليه ربنا خلقنا كده، ليه خلق بابا وماما وليه خلق راجل وست؟ ربنا عايز اشوف حبه في حب ابويا وامي. عشان كده الواد لما يكبر، قريت ده في كتاب حلو قوي اللي كاتبه واحد امريكاني اسمه مايكل سايا، اسمه كاونسلنج اوف ذا هوموسيكشوالز، كتاب مشهوره رائع. قال ان الطفل لما بيتولد بيقولوا ده باباك ودي مامتك، يقعدوا يحبوا فيه مفروض يعني، لو ما كانش حصل سقوط، تعالوا نتخيل كده لو ما كانش حصل سقوط، كان هيبقى بابا وماما بيعملوا ايه في الطفل؟ بيحبوه زي ما مين بيحبه لو ما كانش فيه سقوط؟ ربنا. فما يكبر عنده 4 5 سنين يبتدي يقولوا له ايه بقى؟ ده انا مش بابا، ده مين بابا؟ بابا هو الذي في السماوات، ابانا الذي في السماوات، صح؟ ما احنا بنيجي نقول الواد ده مش بابا، ده بابا. فيبتدي الواد يبص، ما هو المفروض انه يكون لو ما كانش فيه سقوط هيبقى خد صفات ربنا من مين؟ من بابا. اللي بيحصل بعد السقوط، اللي بيحصل بعد السقوط ان الواد بيشوف اب بيهمله او بيضربه او بيزعق او قاسي، فاول ما يقولوا له ده مش بابا، ده بابا، يبص على بابا الذي في السماوات يسقط عليه جميع الصفات اللي شافها في ابوه. انا هقول لكم على تدريب عملته وتلعب بالظبط. يجي لي واد يقول لي ابو انا مش مؤمن بربنا، ربنا مش موجود، ملحدين يعني. جالي ولد مره من شبرا جابه لي، ولد ملحد، يقول الولد ده ملحد وما فيش ربنا خالص، كان خادم وشمس ومواظب وفجاه ألحد. ايه يا عم في ايه؟ دخلي بقى، ما هو جايبينه بقى من الاسيس اللي في المعادي عشان خاطر يتكلم معاه. فانا عمري ما قريت حاجه عن الالحاد، بس قريت الكتاب ده، الكتاب ده فعلا طبقته، ولقيت الولد اللي بيشتكي ان ابوه ان ربنا بيوعد وما بيوفيش، كان باباه وهو صغير يوعد وما يوفيش. والولد اللي يشتكي ان ربنا قاسي ويقعد يقول ربنا عمل ليه في العهد القديم كده وليه افترف، تعرف ان ابوه كان بيضربه وبيبهدله وهو صغير، مش قادر يشوف ربنا الا من المنظور بتاع مين؟ بابا. الواد الملحد اللي جابهولي من شبرا ده، اول ما دخل قعد معايا، اقنعني بقى يا ابونا بقى، قول لي فين ربنا. وانا بقى طب ايه رايك في النظريه مش عارف بتاعت ايه وتطور؟ قلت يا ابني هتكلم معاك تطور، انا راجل دراستي هندسه ولا عمري قريت النظريات دي ولا فاهم فيها حاجه، ده اللي فاهم فيها مايكل ابني، انت عارف ده في سنك ده بيقعد يقرا الحاجات دي كتير جدا، ده انا ممكن مره ابقى اخليك تتقابل معاه وتتكلمه. وقعدنا نهزر ونتكلم، شطارتي بقى كاهن اعمل ايه؟ ما اتكلمش على الموضوع خالص، نمره واحد. نمره اتنين، اول قعدتين ثلاثه نتكلم عن اي حاجه كومن ما بيننا، بيني وبينه في حاجات كومن، ممكن نتكلم على الكوره مثلا، لو انا بحب الكوره بحب الكوره. المهم ندور على ثلاث، لازم الولد لازم يخرج من اول قعده حس ان ابونا صاحبه بيحبه، كمان اي حاجه، لا الكنيسه ولا الانجيل ولا مش وقته خالص. تاني قعده نفس الكلام، تالت قعده اما ابتدى يحصل كيمستري كده، ولاد بيحب يجي لي بقى بيجي كل اسبوع. قلت له اخبار بابا ايه بقى؟ قول لي علاقتك بابوك ايه؟ طمني كده، احكي لي كده بابا عامل ايه في حياتك؟ رد الرد اللي انا كنت متاكد انه هيقول، بابا مش موجود خالص، ده من وانا صغير لا يوجد ليا بابايا في حياتي. فهمت قصدي ولا لا؟ فلما كبر اسقط الصفه بتاعه بابا الغير موجود على مين؟ ربنا. قعدت 6 اشهر مع الولد ده، سالته سؤال واحد بس، طب بابا بيحاول يعمل معاك حاجه، بيقرب بيحاول. طب انت لا انا قافل منه خالص، ما سنين بقى سنين من الجفاء. طالما الاب موجود وبيحاول، دي كانت بالنسبه لي جود ساين ان انا اركز، ان انا افضل معاه يا ابني يمكن ابوك اتربى كده، ما تلاقي ابوه عمل فيه اللي هو عمله فيك، ما ده غلبان، شفت المسيح على الصليب قال لا يدرون ماذا فعلوا، ماما لو عارف ما كانش ده كويس انه فاق وبيحاول معاك. فقعد في الثانيه في الثالثه، قعدنا 6 أشهر لحد ما جه في مره وقال لي انا امبارح بابايا حضنني وخدني في حضنه، واول مره كده احس انه ايه انا مش طايقه يعني، بس صعب عليا بقى، قلت خلاص يعني خلاص هسامحه بقى وابتدي معاه من جديد. قلت له طب هايل. قال لي في حاجه تانية حصلت، انا رحت الكنيسه واتناولت، ممكن بعد اذنك تكتب لي جواب يرجعوني الخدمه تاني. عايز بس اقول نقطه انه لما اتحلت مشكلته مع ابوه الارضي اتحلت مشكلته مع ابوه السماوي. مهم قوي نبقى فاهمين القصه دي، لان كتير احنا كاباء كهنه في الاعتراف زي ما بيقول الاعتراف ده حل سري، عايز اقول سحري بس مش عايز اقول سحري بمعنى يعني مش عوازه، يعني بتكلم حل سحري يعني حل له تاثير سريع وفعال بما لا يستطيع انسان ان يدركه، حل قوي جدا ومفعوله سريع جدا، له مفعول السحر فعلا لو الكاهن فهمه وعارف يوصل الحب بتاع ربنا للشخص ويشوف الديفو فين، فين المشكله، فين الحاجه اللي عملت المشكله. الكلام ده فعلا انا جربته مع ناس كتيره جدا، وحل المشكله مع الاهل وحد وكتير من المثليين كمان اتعالجوا لما ظبطت القصه في المشكله. فهرجع تاني واقول ان المرض نقص الحب الالهي، العرض بيطلع في 50,000 صورة، الحل مش ان انا اتكلم على العرض، الحل اتكلم على المرض. لسه امبارح كنا في اجتماع كهنه عندنا في المعادي، كنا قاعدين يومين في مع عبد دانيال يعني جميعنا كنا في مكان ما كده وبنعمل ابحاث وحاجات وبنناقشها مع بعض. فكنت بتكلم يعني مع ابونا عندنا في الكنيسه بقول له شعبنا عنده مشكله احنا السبب فيها، وقلت له الانديكيشن الخاطئ جدا لما اجي على صوم زي صوم يونان مثلا، كم واحد شاغل نفسه وانا بصوم ليونان ولا لنينوى، وكم واحد شاغل نفسه اصوم انقطاع ثلاثه ولا اثنين ولا اربعه، وكم واحد شاغل نفسه لو صمت ساعه زياده ولا رحت القداس متاخر ربنا هيحبني اكتر ولا لا، وكم واحد شاغل نفسه ان هو يحاول يركز على خطايا بطلها، وكم واحد شاغل نفسه المسيح فين، فين المسيح في القصه دي كلها، وانا مركز مع المسيح ولا بنينوى ولا وانا مالي من يونوى ومن يونان، ده رمز، ده حتى المسيح قال هو ده اعظم من يونان. ها هنا كم واحد حاول يسالنا ازاي نقرب من المسيح وازاي اشوف ان ربنا بيحبني، ده المسيح قعد في القبر 3 أيام عشاني، ده انا بروح اصلي في الكنيسه والكنيسه بتعلمني انه في اوشيه الانجيل المسيح هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا انا مش قصدي اطنش يونان، بس بقول الشعب بتاعنا بقى فجاه مركز على سطحيات وشكليات العباده وناسي الاصل والجوهر. انا ارثوذكسي جدا على فكره، انا مش بروتستانت خالص، بس انا شايف ان عمق الارثوذكسيه ان انا لما اتعلم لحن زي خين اوشوت وبحافظه وحافظ ذاته انا بحبه جدا، هبقى شايف المسيح اللي بيعدي في وسط البحر. انا لازم اشوف المسيح فين، لان هو ده حل وملء المرض مش العرض، وده اللي في الاعترافات كمان، بنركز على العرض وسايبين الجوهر، سايبين المسيح اللي احنا نقدر نوصله للولاد عشان خاطر يساعدهم ان هم يطلعوا من المشكله بتاعتهم. عشان خاطر يا اباء بعد اذنكم يعني انا بحب الالحان جدا وانا شخص يعني طقسي جدا، بس لازم اشوف ورا الطقس المسيح موجود، ورا لازم اشوف المسيح فين، لانه المسيح هو حياتنا وخلاصنا وشفائنا ورجائنا وقيامتنا كلنا، ولو انا مش شايف ده ومش عارف اولي الوقت ده مش هعرف اساعده يشفى من اي حاجه. الاسباب الرئيسيه التي تؤدي للمثليه، اول سبب بيساعد على موضوع المثليه حاجه اسمها الهيريديتي او الوراثه. انا شرحت من شويه ان الشخص ما بيتولدش مثلي، لكن في تاثير جينيتيك. احنا هنشوف مع بعض 7-8 حاجات المثليه بتيجي للشخص اللي عنده 2 أو 3 منهم مش واحده. الاستعداد الجيني ده عشان اشرحه برضو بالبلدي كده، في حاجه اسمها استعداد جيني محدد وحاجه اسمها استعداد جيني مؤثر. يعني لما اقول ان فلان هيتولد عنده استعداد جيني يبقى شعره اسود، ده استعداد جيني محدد، هيتولد شعره اسود، هتتولد عينيها زرقاء، فاهمين قصدي يا اباء؟ لكن واحد عنده استعداد للسمنه لو ما اكلش مش هيدخل، واحد عنده استعداد يبقى مدمن للخمر لو اتولد في عيله ما بتدخلش الخمره بيتها خالص مش هيش مش هيدمن، واحد عنده استعداد يبقى شخصيه اجراميه لو اتولد في عيله بتاعه ناس بتوع ربنا وناس مش هيبقى اجرامي. الشق الجينيتيك في موضوع المثليه هو شق تأثير جيني مؤثر وليس تأثير جيني محدد. يعني محتاج مجموعة من العوامل الأخرى تتجمع معها عشان خاطر يبقى الشخص عنده ميل جنسي مثلي. السبب الثاني التمبرامنتال كونديشنز أو تمبرامنتال فاكتورز اللي هي الحالات المزاجية. الولد المثلي دايما هايبر سنسيتيف، شخص شديد الحساسية، شديد الحساسية. يعني ممكن اتنين يتولدوا في نفس الظروف، ما مثلا ممكن يلاقي خمس اخوات او اربع اخوات وعندهم نفس الاب، لكن واحد هو اللي اتخبط الخبطة دي، ده بيبقى الهايبر سنسيتيف فيه، الشخص الشديد الحساسية. فالخبطة او الوجع او الجرح وجعه اكتر بكتير من حد تاني. الشخص ده بيبقى شخص عنده حساسية شديدة ادت انه لما اتخبط او اتوجع حصل الجرح اكتر من اخواته اللي هم كانوا اقل حساسية، فهو هايبر سنسيتيف بيرسوناليتي. الحاجة التانية الهيتيرو ايموشنال وونز او الجروح العاطفية من الجنس الاخر، زي ما شرحت اب بيضرب بنته، بيضرب الام قدام البنت فخايفة تتعقد تطلع زي مامتها، او ولد اتجرح من مامته. الحاجة الاكثر، السبب الاكثر شيوعا هو السبب اللي جاي اللي هو الهومو ايموشنال وونز، ده 90% من الحالات اللي عندها مثلية جنسية حصل عندهم جروح من نفس الجنس. انا شفت 150 واحد على الاقل 90% منهم عندهم المشكلة دي، هو ده اللي هو جرح من الاب لو انا ولد او جرح من الام لو انا بنت في فترة 12 سنة الاولانيين، يضاف ليها جروح من الاولاد اللي في المدرسة او جروح من البنات اللي هم من نفس النوع في المدرسة، هتلاقوا هتيجي في صفحة جاية لغاية 12 سنة الاولانيين، اول 12 سنة. يقول عايز بس اقول حاجة مهمة جدا، عدد الجيز الولاد في العالم كله دبل البنات، عدد المثليين. والاحصائية هقول لكم حاجة تضحك حصلت امبارح بس بعد ما اقول الارقام، 4% في مجتمع زي المعادي، يعني ما اجي اتكلم على مجتمع زي المعادي ده 4%، لو كلمت على حتة اكثر عشوائيا مثلا مناطق عشوائية او مهجر توصل ل 10%، وفي المهجر توصل ل 10%. امبارح في الابحاث اللي عملوها الاباء الكهنة عندنا في معادي، واحد كان عامل بحث جنرال على الانحرافات الجنسية، وعمل سأل 150، جاب عينة من 150 واحد من بره المعادي وسألهم من سن مراهقة لحد سن بداية الجواز مجموعة اسئلة على العادة السرية وعلى مشاهدة البورنوغرافي على كندا، وسأل هل اخبار ممارسة المثلية ايه؟ 8% قالوا ان عملوا ممارسات مثلية، وده يثبت ان الارقام اللي احنا بنقولها مظبوطة، والارقام دي من كتب، دي موجودة في كتب كتيرة جدا. كل ما نروح لمجتمع اكثر اباحية زي امريكا، عشان كده هو ايه اللي خلى كهنة امريكا هاتوا ابونا يتكلم عندنا، هاتوا ابونا يدي محاضرات، لانه الموضوع هناك عشان حقوق الانسان وعشان الكالتشر يعني ممكن ولد يطلع في ثانيه ابتدائي مثلا. واحده قالت لي في كندا اعرفها طلعوا ابنها في مظاهره تبع المدرسه عشان خاطر يمسك يافطه ينادي بحريه زواج المثليين وهو في ثانيه ابتدائي، فده لما يطلع وقصه بالنسبه له عادي، يعني ده زي ده، حبيت راجل حبيت ست مش فارقه، فحتى لو هو ما عندوش قوي يعني المشكله مجرد الفريدم دي تساعد انه يزود. عدد الولاد دبل البنات. ليه عدد الولاد دبل البنات؟ عشان انا محتاج لو انا بنت ام مهملة عشان ابقى مثلية، لان قلت ان 90% بيجوا من الموضوع الاب والام ده، بينما في حالة الولاد محتاج اب مهمل او ام كان الاب مش مهمل بس الام ما ساعدتش. يعني كتير جدا جدا ممكن يكون الاب مهمل، فزي ما في ام مهملة بتطلع بنت مثلية، في اب مهمل بيطلع ولد مثلي، هعتبر الاثنين تقريبا احتمالياتهم تساوي بعض. لكن في احتمال تاني ان ممكن يكون الاب مش مهمل وحاول في السنين الاولى يشدني العالم الذكورة لكن امي ما سمحتش، وبتحصل جدا في عندنا الموضوع ده، لانه لما بيحصل انه الراجل والست يجوا يتجوزوا بيبقى عندهم توقعات واكسبكتيشنز وامال في المستقبل ان هم يكونوا قريبين من بعض، اول ما بيتجوزوا بيبتدي يحصل الاحباط، ندخل بقى الى الموضوع الجواز بجد. فتيجي مثلا ايه اسيب بقى مراتي اقعد اتفرج على ماتش الكوره، تقعد مراتي تكلمني انا مسكس ماتش الكوره، اسيبها واقعد مع اصحابي مثلا تحت في قهوه ولا في كافيه، يعني مش الرجاله انا مش بتكلم عليها، انا بتكلم على الرجاله يعني. فايه اللي يحصل بقى؟ تبتدي الام تكتشف انها خدت ايه، مقلب عمرها. الام محتاجه تكمل شخصيتها بذكر، كانت عشمانه ان يكون مين، لما جابت الواد قالت هو ده هعمل ايه بقى فيه، ها هقرب منه، هقربه ليا. ويجي بقى الاب يحاول ياخده معاي يفرجوا على الكوره، ولا يلعبوا كوره، ولا يتشقى معاه شقه اولادي، تقول لا لا انا مش عايزه ابني يعمل، لانها مش عايزه الابن صوره من مين؟ من باباه. فتبتدي الام تمنع. فعشان كده بقول ان الولاد المشكله عندهم اصعب. الولد والبنت بيتولدوا في حضن الام اصلا، محتاج الاب يعمل مجهود زياده. في اباء بتعمل المجهود دوت، وفي اباء تانية لما بتلاقي الام مقاومه خلاص هي بتربي الولد وانا مشغول في الشغل. فتلاقي ان الحالات في الولاد في العالم كله دبل البنات. بعد كده في حاجه مهمه جدا من الاسباب هي الاعتداء الجنسي. ده بتلاقوه في دور الايتام وبيوت الحالات منتشر جدا. ممكن يكون ولد عنده 13 14 سنه كان عنده الجندر ايدنتيتي مظبوطه وكان عنده كل حاجه وكله تمام، بعدين جه بقى فهو في سن 12 13 سنه جاء واحد عنده 16 سنه مثلي في ملجا الايتام او في او ابن خالته او ابن عمته. الولد محروم بقى من اهتمام الاب او اهتمام الام، فابتدى تلاقي حد بيطبطب عليه وبيدلعه، ممكن يجيب له حلويات، يجيب له اي حاجه، فيحصل ايه؟ يجرجره معاه لعالم المثليه، يبتدي يمارس معاه مجرد بس عشان خاطر يبقى بياخد الحب والحنان اللي هو محتاجه، ويدخل بعد كده الى السكه دي. يعني مره جابوا لي ولد من احد كنائس المعادي وكان بيشتغل في محل عند واحد سوداني عايش يعني في مصر، وكان بيديله مرتب 300 جنيه في الشهر. المهم انه الراجل السوداني ده كان مثلي، والولد التاني كان غيري. يعني هو لما جالي قلت له انت عمرك حبيت بنات وانت صغير؟ قال اه يا ابونا انا في تاني اعدادي كنت بتفرج حتى على افلام فيها بنات وكنت باثار بالبنات، فبساله بقى بعرف انه كان غيري كان طبيعي. لما حصل انه بدا يشتغل عند الراجل السوداني ده، بتاع الراجل السوداني ده يقول له اطلع معايا نوضب حاجات في البيت، فيطلع يوضب حاجات في البيت يديله 100 جنيه 100 في يوم، وتوضبت في نص ساعه حاجه ونزلت، ده انا نفسي كل يوم يعمل ايه؟ يقول لي اطلع اعمل معاه حاجه في البيت. بعدها بيومين ثلاثة ما تيجي نطلع مش عارف نوضب المكتبة، ما تيجي مش عارف نطلع نعمل معرفش ايه. فقصة بدأت تكتر، وبدأ الولد ياخد فلوس، وبدأت القصة ترتبط بانه عايز الفلوس. الولد طبعا كان في ثانوي ولا بداية الجامعة، فمحتاج الفلوس دي عشان يصرف على نفسه. بعد شوية ابتدى يقول له ما تيجي نفتح نتفرج على فيلم سكس سوا، بعد تتفرجوا على فيلم، طب ما مش عارف ما كذا، ما احط ايده عليه، نمارس العادة، دب دب دب. خدوا معايا القصة، قعدوا سنتين كده. بعد سنتين الراجل ده لقى واحد تاني احسن منه، فطرد ده وجاب ده. فالولد كان جاي لي وهو جاي لي ومش عارف يعمل ايه، فراح لاب اعترافه وحكى له الكلام ده. اب اعترافه قال له طب بص في ابونا بيفهم في الحاجات دي هبعتك. فما جه كان الحل لازم نكسر الادمان، هنشوف ده في خطوات العلاج. بس عايز اقول ان ده حد دخل لعالم المثليه بسبب السكشوال ابيوز او الاعتداء الجنسي، وده بيحصل كتير جدا من القرايب. يعني عندنا في المعادي ناس كتيره بيعتدى عليها او بتتجرجر لعالم المثليه نتيجه علاقات مع القرايب. نعم بتاعت الشقر. اه لو حد قصير شويه ساعات، لو حد تخين قوي، لو حد المره جالي حد مناخيره معوجه فان يقف في المرايه يشوف مناخيره بايظه فيقول يمكن انا جاي. يعني دي قصه بس انا يعني شفتها في واحد يعني من ال 150. اه التحرش زي الاعتداء طبعا. طبعا التحرش حاجه من الحاجات، يعني ممكن واحده بنت يتم التحرش بيها في سن صغير فتجيلها فوبيا من انها تمارس جنس مع الولاد بعد كده. في بقى الجروح الاجتماعيه او الاقران، ان برضه زي ما قلت الولد يدخل يترفض من الولاد اللي من نفس النوع، او البنت تترفض من البنات اللي من نفس النوع. الجروح الثقافيه اللي هي اللي زي ما قلت مثلا يكون مجتمع او الاذرز مجتمع اباحي زياده فبيتيح الموضوع، او مجتمع عشوائي فبرضه بيزود الموضوع.